أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني منزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام عن القاعدة السابقة ألا وقاعدة الميسور. الآن ندخل بحول الله وقوته إلى قاعدة على اليد. هذه القاعدة التي هي من القواعد المهمة، ويتم الحديث بعد مقدمة مهمة فيها في مجموعة من العناوين ومجموعة من الموضوعات. أولا في مضمون القاعدة، ثانيا في مدرك القاعدة، ثالثا هل أن القاعدة حكم وضعي أو تكليفي، رابعا ضمان المنافع والأعمال، خامسا المثل أو القيمة وبدل الحيلولة وأجرة الرد، سادسا عموم القاعدة للجاهل والصغير، سابعا استثناء يد الأمانة والإحسان، ثامنا أسباب أخرى للضمان. في المقدمة قبل الدخول طبعا إلى هذه العناوين، نشير في المقدمة إلى أن هناك طبعا مجموعة من القواعد التي تدخل في باب الضمان، بلحاظ أن هذه القواعد كأدلة ومستندات لمسألة الضمان. مثلا من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذه قاعدة. مثلا قاعدة الغرور وقاعدة الإقدام على الضمان، قاعدة مثلا الأمر بالإتلاف وما شاكل ذلك، مجموعة من القواعد لكن تقريبا تحت عنوان عام يدخل تحت أو تدخل تحت مظلة الضمان. من ضمن هذه القواعد المهمة التي تشير إلى هذا المنعطف كذلك قاعدة اليد، وهي قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة مشهورة وتداولها الأعلام وذكرها في مجموعة من الأبحاث. مثلا في مبحث الغاصب، الغاصب ضامن على اليد، يعني هذا الإنسان الذي استولى كما سيأتينا، وضع يده على شيء استولى أخذه، هذا له ضامن حتى يرجعه لمن؟ إلى صاحبي. مثلا في باب الغصب تأتي في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد، هذا العقد الفاسد، مبحث تعاقب الأيدي، مثلا انتقلت هذا اليد من يد إلى يد، واحد استولى على كتاب جمهد، انتقلت إلى يد آخر إلى يد آخر إلى يد آخر إلى يد أخرى وما شاكل ذلك. كذلك مثلا تستعرض هذه القاعدة فيما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، قواعد المهمة ذكرناها، أو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده كذلك. مثلا الأمر بالمثال، الآن في مبحث الغاصب يتعرض هذه المسألة إلى أن الغاصب وكل من تعاقبت يده على هذا الأمر ضامن له. ما هو المدرة لقاعدة اليد؟ هذا الذي غاصب الكتاب كما أشرنا يكون ضامن له، فما هو الدليل؟ قالوا لقاعدة يد. كذلك مثلا في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد، العقد الفاسد ما صار نقل وانتقال، يعني شرائط النقل والانتقال في العقد غير تامة، يعني الآن هذا الذي اختلت بعض الشرائط، فلو أنا أعطيتك هذا المثمن وأخذت الثمن، لا أنت تملك المثمن ولا أنا أملك الثمن، لأن العقد ماذا؟ فاسد. فهنا هام على اليد ما أخذت، هام يشمل هذا الأمر يضمنه، فبقى لأنه هذا الكتاب لا زال في ملك من انتقل بملك، لأنه لابد له من مسوق شرعي وهو البيع الصحيح مثلا، وهذا فقد للشرائط مثلا. على كل حال، إذن هذه القاعدة تقريبا سيالة مستشرية داخلة بقوة في مفاصل فقهية عدة، ولذلك تكتسب أهمية. ولذلك نجد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في المكاسب يشير إلى هذه القاعدة في بعض الأبحاث، كما احنا ذكرنا هذا البحث في في بحث مكاسب المحرمة في جملة من الأبحاث المرتبطة هناك بعض الإشارات. ولكن مع أهمية هذه القاعدة يعني لم يعني يوجد لها بحث مستقل، لا على مستوى الكتب الفقهية مثلا بحث مفصل لها يعني بحدودها وثغورها كدراسة مستقلة، ولا حتى في الكتب الأصولية كما يقول الماتن، ورغم أنه كما قلنا هي قاعدة حيوية ومهمة وكما ذكرنا بعض الشواهد تدل على دخولها في مسامات فقهية عدة ومجالات فقهية عدة. نعم الشيخ النراغي قدس الله نفسه وزكية في عوائد الأيام صفحة 108، الشيخ النراغي الابن يعني مو الأب صاحب جامع السعادات، هذا الابن هم من الفقهاء الكبار اللي هم الشيخ الأنصاري تلمذ عنده في حوزة كاشان، من علماء جدا الجهابذة يعني، وعنده مجموعة كتب وقام كتب علمية ورصينة، منهم هذا الكتاب عوائد الأيام، بحث جملة الأبحاث منها بعض القواعد الفقهية. هناك تقريبا في هذا الكتاب أشار إلى شيء عن هذه القاعدة لكن هم مختصر، يعني في النتيجة بحث بشكل كذلك ماذا مختصر لكن عنوانها أعطاها عنوان. على هذا الأساس بعد نحاول أن نقط هذه القاعدة من خلال عناوين كما أشرنا. أولا مضمون هذا القاعدة، يعني تعبيرنا الآن باللغة المنطقية المبدأ التصوري لهذه القاعدة، ما هو تصورنا لهذه القاعدة. ثم يأتي الحديث عن المبدأ التصديق، يعني المدرك ما هو الدليل، سيرة عقلائية، رواية، إجماع، شهرة، تسالم، كذا يأتي. بعدك هل هي حكم وضعي أو تكليفي، يعني تفيد حكما وضعيا أو حكما تكليفيا. الضمان يشمل المنافع والأعمال، هناك المثل أو القيمة وبدل الحيلولة وأجرة الراد. عندنا مثلا عموم القاعدة للجاهل والصغير، استثناء يد الأمانة والإحسان، أسباب أخرى للضمان، وهكذا. الآن ندخل إلى مضمون القاعدة ثم بعد ذلك يأتي مدرك القاعدة وما شاكل. مضمون القاعدة، ماذا تعني قاعدة على اليد؟ سألك سائل قال لك ماذا تعني قاعدة على اليد، ماذا تعني هذه القاعدة؟ مضمون هذه القاعدة بشكل مختصر نقول أن معنى قاعدة على اليد أن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده حتما وجزما يكون ضامنا له حتى لو لم يتلف عنده أو عند غيره، يعني مجرد الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه يكون ماذا؟ موضوعا للضمان، وبالتالي طبعا يجب إرجاعه إليه. الآن تقول لي إذا تلف شلون؟ إذا ما تلف، تلف عن قصد غير قصد، هذا إن شاء الله تباعا تأتي المسألة. الآن في بلورة هذه القضية، قاعدة قاعدة على اليد تكون بهذا المعنى، على اليد ما أخذت حتى تؤدي بهذا المعنى كما في مدركها. إذن يكون معنى الاستيلاء طبعا، لماذا يعني التعبير باليد؟ لأنه عادة الاستيلاء يكون باليد، لا الآن مو بشرط الآن باليد، بأي طريقة يستولوا برجلة مثلا سنة يأخذ الشيء، ما لا روطة على اليد ككناية عن الاستيلاء، مثل يد الله فوق أيديه كان عن القدرة مثلا أو ما شاكل ذلك. على كل حال إذن نقول على اليد يعني في النتيجة إنسان استولى على حق الغير، وضع يده على حق الغير بدون إذنه، مثلا مثل ما مثل المصنف يقول إنسان ركب سيارة آخر، أنا شفت سيارة فتعتها وركبت ورحت من دون إذنه، ما أخذت إذنه، فهنا يقولون يكون ضامنا لها وملزوم بإرجاعها سالمة. الآن صرف الله تعيبت مسكين يمشي، مع ذلك صاب من غير عمل، صاب حادث، كسرت السيارة، انتهت، تكسرت، أو تعيب بعض أجهزتها مثلا، أو سرقت، أو لا والله زلزال أصلا وراحت السيارة وقفها في محل وجاء زلزال وطيرها، أو بركان وحرقها مثلا، يقول في كل هالحالات من غير عمل للضمان. إذن مجرد الاستيلاء على مال الغير من دون إذنه موضوعا ومحلا لمن؟ للضمان، لوجوب الضمان عليه، يرجعها، كان لها مثل يرجع مثلها، كان لها قيمة يرجع قيمتها، بحث آخر يأتينا، واضح وطبيعي. بأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني وجوب الضمان، هذا الذي يحدث سواء أتلفها أو غير أو لم يتلفها، هذا من غير قاصد. يعني تقول جاي سؤال زين ما قصده إتلافا، نقول قصد أو لم يقصد. هني قاعة اليد لا تدخل فيها القاصد، مجرد التلف موجب، أصلا مجرد الاستيلاء حتى لما تلفت هو ضامن، فيجب إرجاعها سالمة. ما أرجعها سالمة هنا بعد تأتي قضية البدل أو القيمة أو من أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ إنزين تقول الآن لو أخذها فعلا ركب السيارة وأخذها من غير إذن صاحبها وتعمد أن يصدم بها أو يرميها من شاهق أو يجعلها في منطقة بركانية عشان يشوف السيارة عشان تتحلل والذوب من قصد، هل يضمن؟ نقول يضمن بلا أشغال باب أولى، إذا ذاك من غير قصد يضمن، وهذا بقصد يضمن، ولكن هذا لا بقاعدة على اليد، بقاعدة أخرى وهي قاعدة يصطلع قاعدة الإتلاف، يأتينا إن شاء الله الحديث عنها. أي من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لابد أن نفرق، عندنا قاعدتان، قاعدة على اليد شيء، وقاعدة ماذا الإتلاف شيء آخر. قاعدة على اليد مجرد الاستيلاء موجب للضمان، بينما قاعدة الإتلاف أن أخذ مال الغير كذا إن صح التعبير فهو له ضامن، أتلف مال الغير فهو له ضامن، يعني بقصد أنا أخذت هذا الكتاب منك يا شيخ يا سيد يا فلان يا كذا يا مؤمن، أخذت هذا الكتاب منك واضح وأتلفته بقصده، خلاص أقول له ضامن. لكن يأتي السؤال ضامن بقاعدة اليد أو قاعدة الإتلاف؟ يقولون بقاعدة الإتلاف. واضح؟ بقاعدة ماذا؟ بقاعدة الإتلاف. واضح؟ إذن يكون ضمان، هنا ضمان وهنا ضمان، لكن يختلف كما قلنا في هذا المورد. على هذا الأساس تنحصر قاعدة على اليد بما إذا لم يفرض تحقق الإتلاف من قبل المستولي على العين عن قصد وتعمد. إذن قاعدة اليد هم يستولي على الشيء ولا يقصد إتلافها ولا يتعمد أصلا، فالضمان يتحقق ببركة قاعدة على اليد. إذا لا أتلفها متعمدا قاصدا هنا يتحقق الضمان ولكن بقاعدة الإتلاف. الآن مسألة أخرى، هذا كل الآن أمثلة تقريبية لإعطاء رؤية على مستوى المبدأ التصوري، بعد لا ندخل البحوث الاستدلالية. الآن مسألة أخرى يعني توضيحية دعما لما نحن فيه، مسألة ماذا؟ الآن في مسألة تعاقب الأيدي، يعني الآن أنا استوليت على هذا الكتاب، جيت أعطيتك هذا الكتاب، أنت أعطيته شخصا آخر، ذاك شخص آخر، لأن تعاقبت الأيدي، يعني انتقل من يد إلى يد، هل تكون كل هذه الأيدي ضامنة أو لا يد الأولى فقط الذي استولت عليه؟ يقولون كل واحدة من هذه الأيدي ضامنة حتى لو 100 يد، ما دام هي وضعت يدها على هذا على هذا الكتاب فهي ماذا؟ فهي ضامنة. واضح؟ وبالتالي ما وظيفة وما تكليف صاحب اليد؟ هذا كتابي أنا. يقول ما دام هذه كل الأيدي ضامنة يجوز له الرجوع مع من أي مع أي شخص، بالضرورة أول من استولى عليه، حتى لو رقم 10 رقم 20 رقم 30، ما دام تعاقبت الأيدي إذن كل هذه الأيدي ضامنة، فيحق للمالك الحقيقي ماذا؟ للمالك أن يرجع إلى أيهم شاء ولا يجوز الامتناع. نعم اللي ما عنده لا في ريه هو يرجع له مثلا الأول أو الذي عنده اليد، ولا هذا صاحب المالك ما يجب على أرجع لمن استولى، كما بعض ذهنية العوام هذا موجود للأسف عدم التفقه، يقول لا أنا صحيح جتني وصار في يدي ولكن لا مفروض رح أخذها من اللي استولى عليها أول واحد، لا ما فيها، أنا مالك ومن حق الشرعي أن أخذها من أي يد؟ من يدك أو يد ماذا؟ غيرك. مالك الحق، مالك حق أنت ماذا تقول لي لا 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 لا، ما يجوز هذا الكلام. لاحظ إذن في حالة، إن صح التعبير، في حالة تعاقب الأيدي على العين، تكون كل واحدة منها ضامنة لهذه القاعدة، لقاعدة على اليد. وعلى هذا كما قلنا من حق المالك الرجوع على كل واحدة منها وإن كان التلف متحققا عند غيره. رطيك في إشكال مقدم، صح التعبير. الآن 10 أيدي تعاقبت عليه وتلفت عند اليد السابعة، أنا رحت عند اليد التاسعة اللي ما تلفت عندي، هنا هل يقتضي أنا المالك، أنني أذهب إلى اليد التي أتلفتها؟ يقول لا، ما هو بالضرورة، ما دام أيدي 10 تعاقبت عليها كلها ضامنة، ويحق للمالك أن يرجع إلى أيهما شاء، من تلفت عنده أو من لم تتلف عنده. نعم ذاك بعد له الحق أن يرجع إلى من تلفت عنده مثلا، ذاك بحث آخر، لكن أنا كصاحب مالك أريد حقي إن صح التعبير من أي يد تعاقبت على ملكي مثلا. مثلا وبالمثال، فرضنا الآن الأيدي المتعاقبة كانت 3 مثلا، وتحقق التلف عند اليد الثالثة، فمن حق المالك الرجوع على الأولى أو الثانية أيضا فضلا عن الثالثة. أم يجي يروح لليد الأولى أو اليد الثانية أو الثالثة كما قلنا لتحقق الضمان باليد في حق كل واحدة منها. سؤال الآن، لو كان نفس الذي استولاها يد واحد، الآن افترض اليد الأولى استولت على الكتاب والكتاب لا زال سالما عندها، يعني ما تلف، يقولون هنا يكون هذه اليد أو تكون هذه اليد ملزمة شرعا بإرجاعها إلى من؟ إلى صاحبه. يأتي السؤال، تقول الآن افترض الآن هذا أخذ الكتاب وسافر بكتاب ثمين مثلا وضاربة من بلد آخر، الآن بيريد رجع، الندم، استغفر الله كذا، يعني يريد رجع، فما يكتب الله يتصل على صاحب الكتاب يقول له ها ترى الكتاب هذا عندي أريد تأخذه، تعال اخذه، يقول لا، نفقات النقل والانتقال على من؟ على اليد الغاصبة، على اليد المستولية، على اليد المتعدية، أنت اللي خذت الكتاب ورحت بذاك، الآن ادفع التكاليف لإرساله لي. أو لا والله سيارة، حين مثلا واحد يستولي على السيارة ويذهب بها لبلد بعيد بعدين يكتشف ويريد يرجعها مثلا سالمة، ها أهم تكاليف إرجاعها على المستولي مو على صاحب اليد، صاحب الملك. ولا ذن أنا والله حاط سيارتي يم بيتي، بعد إن جيت تسرقها وتستولي عليها وتطير بها إلى آخر الدنيا وبعد ما ترجعها لي، فإذا أنت المسؤول عن إرجاعها سالمة، مضافة إلى تحمل النفقات، نفقات الإرجاع اللي قد يكون تحتاج إلى مبالغ. الآن مثل ما يقول نقل سيارة، سيارة تحتاج مبلغ مو بشوي، معروف الآن نقل كما تعلمون بعد تعرفون هذه المسألة، صحيح، نقل من محل إلى محل يحتاج إلى مبلغ، يحتاج إلى سيارات خاصة، هذه السيارات الكبيرة تنقله، وقد يكون بالبواخر مثلا صار من محل إلى محل أو شيء. إذن على كل حال لا نطيل في هذه المسألة، لكن لأنها مسألة حيوية ومهمة حببنا نشير إليها. إذن هذا الغاصب يجب عليه أن يكون ماذا؟ أن يسلم الأمر ويرجعه إلى الآخرين، واضح؟ إلى هنا تقريبا تحصل عندنا هذا المطلب اللطيف، وهو عرفنا قاعدة على اليد، وقلنا حاصلها أنه من استولى على مال غيره وقع تحت يده يكون له ضامن، تلف أو لم يتلف، هذا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. القاعدة الأخرى قاعدة الإتلاف، قاعدة الإتلاف هناك استيلاء على اليد ولكن فيها تعمد الإتلاف، هني تأتي قاعدة الإتلاف، تأتي قاعدة اليد لأن فيها تعمد، من هنا تأتي رواية ماذا أو قاعدة معذرة، من أتلف مال الغير فهو له ضامنون. هذا الحين اتضحت الحمد لله الفوارق بين قاعدة على اليد وقاعدة ماذا؟ الإتلاف. عندنا قاعدة أخرى لطيفة ينبغي الالتفات إليها وهي ماذا؟ قاعدة مو على اليد، قاعدة اليد، قاعدة اليد، قاعدة اليد اللي تقدم الحديث عنها في أبحاث سابقة حسب في هذا الجزء أو في الجزء الآخر ربما أتصور في ذاك الجزء يعني. أشرنا إليها في وقتها هناك بعد حكم بحث طويل يعني قصة الدروس ما نتذكر في أي الآن، ربما في الليل انصحت في الجزء السابق طبعا ظاهرا أشرنا إليه. نعم لا أي نعم في ذاك الجزء. على كل حال نحن في هذا البحث هنا، هذه قاعدة اليد، قاعدة اليد ماذا تعني قاعدة اليد؟ قاعدة اليد يعني كل ما تريد أن تثبت تكون أمارة على الملكية وليس لها مدخل في قضايا الضمان أصلا. قاعدة اليد الآن أنا هذا حين أنا تجرتني في بيتي نفس وجود في هذا البيت هذا
كاشف
عن ملكيتي أو مستأجرة مثلا مهم لي حق التصرف فيه، أو تشوفني في سيارة مثلا أتمشى بها واضح هذا مدام واضع يده عليه يعني هذه سيارة ملكة وبالتالي يجوز أروح أشتريها من عنده أعرض عليه بلا سيارتك عجبتني تبيعها مثلا. ليش تقول له هالكلام أنت؟ هو شيخ سابق ورتبة سابقة أنه من هذا واضع يده على هذا، هذا ملكه أمارة على ماذا؟ على الملكية، فهو هذه كاشفة عن أنه ماذا؟ أنها هذه يد مالكة هذا وهذا وليس له ربط بالضمان بخلاف قاعدة على اليد. قاعدة على اليد مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالضمان يعني هناك استيلاء ويكون ضامن. إما لا الآن هذا الكتاب بيدي تشوفني أنا أتمشى به وأروح أشوف هذه نفس يعني كون عندي في يدي هذه أمارة كاشفة عن ماذا؟ عن الملكية، بينما قاعدة على اليد لا، إيراد إثبات أن المستولي على مال غيره هو ضامن لا. إذن عندنا نحن قواعد ماذا؟ ثلاث في المقام، قواعد ماذا؟ ثلاث في المقام، قاعدة على اليد اللي فيها ضمان، وقاعدة الإتلاف أم كذلك فيها ضمان لكن بقصد التعمد، وقاعدة ماذا؟ اليد هذه ليست من باب الضمان، هذه من باب ماذا؟ من باب إنها أمارة على الملكية. واضح؟ إذن هذه قواعد ثلاث مهمة. إلى هنا بحمد الله بعد اتضح عندنا هذا المطلب، ومطلب مهم ورصين ولا بد من الالتفات إليه، ألا وهي مسألة ماذا؟ مسألة هذه القواعد الحيوية، القواعد الثلاث المهمة في المقام. واضح؟ إذن إلى هنا تحصل عندنا هذه النقاط المهمة في المبدأ التصوري عن قاعدة اليد. إذن حاصل ما يرد أن يقال إن مضمون القاعدة هو أن كل من استولى على مال غيره وقع تحت يده كان ماذا؟ ضامنا له، وإن لم يتلف أو تلف عنده غيره. وذكرنا أمثلة تقريبية كثيرة توضيحية هذا أولا. ثانيا ذكرنا الفوارق الرئيسة بين قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف وقاعدة اليد. شاء الله في البحث الآتي بعد تأتي الحديث عن المدرك، يعني عندنا بعض الأدلة على هذا المعنى، وهي هذه الرواية المشهورة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا إن شاء الله يأتي بأن هذا الرواية كما يشجعون الإعلام ما في موجود في معاجمنا الحديثية المعروفة، هذا نعم موجودة في عوالئ اللآلئ، وهذا إن شاء الله ينفتح عندنا الحديث عن كتاب عوالئ اللآلئ ومؤلفه. أكو كتاب عوالئ اللآلئ أربعة أجزاء بمقدمة للمرعش النجفي، المرجع السيد شهاب الدين المرعش النجفي قدس الله نفسه وزكي هذا العالم الكبير والجليل، هناك كتب مقدمة لطيفة جدا يعني هم دافع عن المؤلف أن نتهم باتهامات عديدة صوفي وكذا 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 وكذا، لا ودافع عنه بقوة جدا و مضافا إلى الدفاع عن نفس كتابه وجعل له مرتبة علمية عالية جدا يعني. وهذه الدراسة مختصرة هي صفحات معينة يمكن 30-35 صفحة ما أدري عن الناس، يأتي إن شاء الله الحديث هناك واقعا، لكن كانت مبنية على دراسة شاملة لتقريبا لأقلب تراثه يعني. هو السيد هناك له عبارة لطيفة يقول بأنه تابع تراث ابن أبي جمهور الإحسائي قدس الله نفسه، مو شغل عادي يعني لما يتابع تراثه ويجمع قصاصات علمية. هذا كاشف عن هذه الدراسة مهمة إن شاء الله، يأتي الحديث عنها في البحث الآتي. واضح إن شاء الله إلى هنا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.